قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مشاهدي الأكارم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا برنامجكم المعتاد حاملة الأمانة الحقيقة أن من فضل الله سبحانه وتعالى أن وجدت ثناء أكبر مما كنت أتصور على المنظومة منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي والتي تناولنا فيها بعض الأبيات ولدرجة أنها نزلت في بعض المواقع تحت عنوان رائع رائع فنقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يمدنا بمزيد فضله وكمال عنايته الحقيقة أحباب أن المنظومة أنا بقول لن نبلغ يعني مقدارها أو لن نعرف قدرها إلا بعد أن تنتهي تجد كمية العلم لما تجمعها مع بعض الحلقات وزي ما قلنا في المواقع الشهيرة بتنزل فيها هتجد اللي بيتابع معانا علم كبير علم كبير بحق ويقول احنا كنا فين عن هذه المسائل ويمكن ان شاء الله يعني تكون فاتحة خير وتفتح شهية المشاهدين الى علم قواعد الفقه الذي هو زبدة الفقه كما قلنا ومن لم يستطع التبحر او الاتساع في جمع فروع الشريعة فما عليه إلا أن يلم بهذه القواعد الفقهية وإن حفظها فبها ونعمت من أعظم ما ألف في القواعد الفقهية أو كل من أسهل اللي هي منظومة الشيخ السعدي اللي احنا ذكرنا فيها بعض الأبيات وإن شاء الله بنكمل في الحلقات تباعا هذه المنظومة أحب قبل ما أبدأ الأول في شرح بعض هذه الأبيات إن أنا يعني أذكر بعضا منها ثم أتناوله بشيء من الشرح إن شاء الله أقول قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة طب يا رب إن شاء الله طبعا احنا وقفنا حد البيت 17 في تلاوتنا الآن نسأل الله أن احنا نبلغ هذا المقدار في الشرح اليوم وربنا يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع أقدم أيها الأحباب أنني قد أشرت إلى القاعدة الكبرى اللي هي تعتبر أوسع القواعد وهي التي قدمها الشيخ في أول كلامه فقال النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يعني ان العمل الصالح بما كان صالحا بالنية، والعمل الفاسد ما الذي أفسده؟ النية. إذن فسر صلاح العمل أو فساده هو وجود النية الصالحة أو عدم هذه النية الصالحة. فإحنا ذكرنا هذا في اللقاء الماضي ولا أريد أن أعيده الآن، لكن وقفنا عند القاعدة الثانية الكبرى، وهي المذكورة في البيت: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الأصل العظيم هذا والقاعدة الكبرى، نقدر نقول كل الدين بيدخل في القاعدة دي، الدين كل الدين يدخل في هذه القاعدة. طيب قول لنا يا عم الشيخ الأول مقدمة كده في القواعد الفقهية وتاريخ التأليف فيها، عشان نبدأ معاك القاعدة التانية اللي هي بتقول الدين مبني على المصالح. أقول لك يا حبيبي، بفضل الله سبحانه وتعالى احنا لابد ان نعلم ان هذا العلم منا، من الله عظيمة، وهو اساس، وكما قالوا عنه هو قواعد الفقه بفعل حقا. الاول القاعدة معناها ايه؟ القاعدة بيقولوا هي حكم اغلبي، يعني مش حكم دائم ولا مستمر ولا كلي، إنما هو حكم أغلبي. وهقول يعني إيه كلمة أغلبي دلوقتي، لكن المهم نعرفها أن القاعدة دي عبارة عن حكم أغلبي بيأتي على غالب المسائل مش على كلها، يأتي تحته مسائل فقهية فرعية يتعرف من خلاله على أحكام تلك المسائل. يعني نبسط الكلام وأقول لك مثلا مثاله: عندنا قاعدة من قواعد الفقه اسمها الضرر لا يزال بالضرر، أو لها اسم تاني، أو لها يعني نظم تاني: الضرر لا يزال بمثله. بعض الناس يقول الكلام صعب، لا مشي معايا وهتلاقي الكلام سهل جدا، وتحس ان انت فعلا يعني زي ما قال الشيخ: لترتقي في العلم خير المرتقى. القاعدة بتقول الضرر لا يزال بمثله أو لا يزال بالضرر. في عندي فساد، في عندي ضرر، أزيله بضرر آخر يقع علي، ولا هو دفع الضرر ده أساس يعني طمحت إليه الشريعة وسعت إليه الشريعة؟ نقول مثال عشان يتضح هذه القاعدة: لو إن إنسان معصوم الدم يعني لا يجوز قتله، أمره إنسان أن يقتل إنسان آخر لا يجوز قتله، ويقول له يتقتل فلان يقتلك، هل يجوز لهذا الإنسان يقول أنا مكره مضطر أحافظ على نفسي بقتل هذا الآخر؟ نقول له أنت معصوم الدم. يقول آه. والآخر الذي أمرت بقتله معصوم الدم ولا مباح الدم؟ لا، معصوم الدم غير مستباح. طيب ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتله لأنني قد أكرهت على ذلك، وإلا فأنا الذي سأقتل. قالوا لي لو ما قتلتوش أنت اللي تتقتل، فأنا مضطر للحفاظ على نفسي ودفع الضرر عن نفسي أن أنا أقتل الآخر. نقول له لا، لا يجوز، لا يجوز أن تدفع الضرر عن نفسك بإيقاع الضرر في الآخر، لا يجوز دفع الضرر أو لا يزال الضرر بإيقاع الضرر على الإيه؟ على الغير، فلا يزال الضرر بمثله، فلا يزال الضرر إيه؟ بمثله. طيب برضو كذلك مثال آخر: إنسان عايز ياخد طعام من إنسان، هذا الإنسان الآخر الذي معه الطعام يحتاج إلى هذا الطعام لدفع الموت عن نفسه في مجاعة، وهذا طعامه ويحتاج إليه، ويريد الآخر أن يأخذ هذا الطعام منه ويغلبه عليه حفاظا على نفسه. قال له طب أنت ليه عايز تأخذ منه الطعام بتاعه؟ يقول كي أحفظ نفسي. نقول وهو أيضا محتاج للحفاظ على نفسه، فليست نفسك بأعز من نفسه، وليست نفسك بأغلى من نفسه، فكما أردت الدفاع عن نفسك من حقه أن يدافع عن نفسه وأن يحفظها ولا يعطيك هذا الطعام ولا نمكنك من هذا الاغتصاب. فالضرر بتاعك اللي هو عليك لا يدفع بإيقاع الضرر على الآخر وتاخذ منه الأكل بتاعه أو الفلوس بتاعته. وقص على ذلك بقى الماء لو احتاجوه، وقص على ذلك بقية الأمور. واحد معاه مبلغ هيجيب به دواء، واحد يقول انا مضطر اجيب نفس العلاج اخد منه الفلوس عشان اجيب نفس العلاج، طب والتاني يموت؟ لا لا يجوز، لا يجوز ازالة الضرر عن نفسك بايقاع الضرر على غيرك. واحد يقول لك انا مضطر اعمل كده، مضطر اظلم، ما هو انا ما ظلمتش فلان انا اللي هنظلم، نقول له كذلك نفسك ليست اعز من نفسه، وليس دفع الظلم عن نفسك مبيح لايقاع الظلم بالايه بالاخرين. يبقى دي اسمها قاعده فقهيه. القاعده اذن قالت لنا لا يجوز ان ادفع الضرر عن نفسي بايقاع الضرر على الاخرين، لان النفس مش اعز من نفوس الاخرين. طيب انت بتقول ان القاعده الفقهيه اغلبيه ماهيش كليه. يعني ايه اغلبيه؟ يعني لا تنطبق على جميع الفروع، بل على اغلب الفروع. ازاي؟ يعني لها مستثنيات. انت عارف لو كليه تاتي الى جميع الفروع وجميع الحالات ولا يخرج ولا يستثنى شيء منها ولو قليل. لكن معنى كلمه انها اغلبيه يعني في غالب الاحيان هذه القاعده تطبق، ولها مستثنيات، احيانا بيكون في استثناء. طب اضرب لنا مثال. قاعده الضرر لا يزال بمثل ديت، نجد احيانا يجوز دفع الضرر بايقاع الضرر على الغير. ازاي؟ اقول لك ما هو دي الاستثناء بقى. في بعض الحالات اللي يحددها الفقهاء الكبار مش اي واحد، يجوز ان ادفع الضرر عن نفسي بايقاع الضرر بالاخرين بالبراء. زي ايه؟ لو ان مثلا الكفار خطفوا بعض المسلمين اسارى، او خدوا بعض الاسارى ووضعوهم في الواجهة، وضعوهم على خط النار، وضعوهم امام المسلمين، والمسلمون مضطرون او مدفوعون الى ضرورة مجاهدة هؤلاء الكفار وغزو بلادهم وابادة دولة الكفر التي تصاول وتحارب دولة الاسلام. طب نعمل ايه؟ احنا عايزين نحارب الدولة دي، وهم حاطين اخواننا من المسلمين اللي زينا الاسارى اللي عندهم او اللي ساكنين في بلادهم حاطينهم في الواجهة. لو جينا نضرب العدو غصب عننا نضرب المسلمين المتترس بهم لكي نصل الى الاخرين ونغزو بلادهم ونغلبهم ونحقق النصر عليهم ونقيم دولة الاسلام بدل دولة الكفر. طب نعمل ايه في هؤلاء المتترس بهم؟ ها؟ ان اردت ان اجاهد الاعداء فلابد من قتل اخواني، فانا اريد ان ادفع الضرر عن الجيش المسلم والدولة المسلمة، بس دافعي لهذا الضرر سيوقع الضرر بالمسلمين الاخرين هم الاسارى اللي واقفين في الواجهة او اللي هم رابطينهم في الواجهة المتطرس بهم. اعمل ايه؟ نقول في هذه الحالة يجوز ان تدفع عن بلادك وعن امتك هذا الضرر بايقاع الضرر على الاخرين حتى ولو اصاب المسلمين البراء، لانك لا يمكن ان تغلب عدوك ولا يمكن ان تقهره وان تغزوه الا بقتل هؤلاء المتطرس بهم من المسلمين، فاقتلهم، لانك لا تريد في الاصل قتل المسلم والاعتداء عليه، انما تريد دفع دولة الكفر، انما تريد قهر هؤلاء الظالمين، انما تريد ابادة هذه الدولة التي تحارب دول الاسلام وبلاد الاسلام وابناء الاسلام. فجاز في هذا الحال ايقاع الضرر بالاخرين اللي هم المسلمين البراء من اجل سلامة مجتمعك وبلدك ومن اجل سلامة جيشك. يبقى اذا القاعدة الضرر لا يزال بالضرر ما خدتش طبع الاستمرار والدوام، انما كان لها بعض المستثنيات، فاوقعنا الضرر تفاديا لايه؟ لضرر اعظم منه سيحيق ببلاد الاسلام والمسلمين. الشاهد عندي عشان ما يعني ما صعبش المساله، انا بحاول يعني اجيبها بامثله بسيطه، ان في عندنا حاجه اسمها قاعده فقهيه اللي هي حكم اغلبي ياتي تحته مسائل فقهيه كتير، وفي عندنا ضابط فقهي. ايه بقى؟ وفي حاجه فرق ما بين الاثنين، المقدمين ما كانوش بيفرقوا، لكن المعاصرين ومن اول ما بدا في تخصص في علم القواعد بداوا يفرقوا ما بين الضابط الفقهي والقاعده الفقهيه. ما تزعلوش، الكلام مش هيبقى صعب، لكن القاعده دي عباره عن ايه؟ القاعده حكم اغلبي بيدخل فيه جميع ابواب الفقه مثلا او معظم ابواب الفقه، انما الضابط واقف عند مساله او باب من ابواب الفقه ما تعدوش. يعني الضابط مثلا بيكون ضابط في السجود او ضابط في الصلاه او ضابط في الصيام، اما القاعده الفقهيه بتبقى تنطبق على جميع الابواب، بتخش في العبادات وتخش في المعاملات، بتخش في الصلاه، بتخش في الزكاه، بتخش في الحج، بتخش في الانكحه، بتخش في الطلاق، بتخش في كله. القاعده بتشمل كله، لان القاعده حكم اغلبي بيخش تحته مسائل فقهية من أبواب شتى. أما الضابط يمسك جزء معين ويتكلم فيه. فالقاعدة أعم مطلقا والضابط أخص مطلقا. أضرب لكم مثال عشان خاطر الكلام إيه يفك شوية وما يبقاش فيه صعوبة. مثلا القاعدة اللي هي بتدخل اللي هي حكم أغلبي بتخش في مسائل الفقه عموما ولا ترتبط بباب معين بل بتدخل في كل أبواب، زي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. القاعدة اللي هي بتخش في إيه؟ بتخش في الطهارة. أنا متأكد ومتيقن أنني متطهر أو هدوم نظيفة وطهر، لكن شكيت، ربما يكون انتقد وضوئي، ربما تكون هدوم دنست، ربما الماء اللي وقعت عليها تكون نجسة، ربما كذا. تجي للقاعدة تقول لي اليقين اللي هي الطهارة اللي هو الوضوء اللي أنا متأكد منه ماله لا يزول بالشك. كوني عرض لي شك، هل أصابه نقد؟ هل أتى عليه ما يهدمه؟ هذا الشك لا يلتفت إليه وأنا طاهر. يبقى إذن يقيني بأن متطهر أقوى من هذا الشك العارض الذي ينقض أو يريد نقض هذه الطهارة، فيبقى الحكم الأصلي اللي هو الحكم اليقيني اللي هو حكم الطهارة. إذن اليقين لا يزول بالشك. طيب واحد متأكد أنه هو داخل حمام دلوقتي قضى حاجته لكن ما توضاش، احتمال يتوضى ولا احتمال ما توضاش؟ نقوله متأكد من ايه؟ يقولك متأكد ان انا نقضت وضوئي، قضيت حاجتي وما توضيتش، ده متأكد منه. واحتمال عندي ان انا بعد ما طلعت من الحمام توضيت، اقولك يبقى اليقين ايه؟ ان انت ما توضيتش. اليقين انك قضيت حاجتك من غير ان يعني تتوضأ، فهذا الذي يعمل به وعليك ان تتوضأ اذا اردت الصلاة. اليقين لا يزول ايه؟ لا يزول بالشك. طيب وبرضو نفس القاعدة اليقين يزول بالشك بتدخل معنا مثلا في الصلاة. في الصلاة إنسان متأكد إن هو صلى ركعتين مثلا، بيصلي الظهر متأكد إن هو صلى ركعتين أو ثلاثة، وشاكك يا ترى جاب الرابعة ولا ما جابهاش. الشك ده ملوش أي يعني اهتمام ولا نلتفت إليه، وهو صلى ركعتين. يبقى نحسب اللي هو متأكد منه ومتيقن منه، والمشكوك فيه يطرح ولا يلتفت إليه. فدخلت معنا القاعدة فين؟ دخلت معنا في الطهارة، ودخلت معنا كذلك في الصلاة برضو كذلك نفس القاعدة. يعني القاعدة في خيام كنت تخش في الأبواب كلها، تخش في الأبواب كلها عادي. مثلا الزكاة، هو متأكد أنه لسه ما دفعش الزكاة، متيقن، بس بيقول لك أنا دفعت مبلغ لواحد كان ماشي في السكة، كان أنا عارف أنه فقير، يا ترى نويت ان دي زكاه ولا ما نويتش؟ انا نقول له هنا ايه؟ اليقين انك لم تنوي الزكاه، اليقين انك لم تدفع الزكاه. كونك شكيت ان احتمال دفعتها، هذا الشك يطرح ولا يلتفت اليه، ويبقى انت ما دفعتش الايه؟ الزكاه. طيب عندنا برضو كذلك بيخش في المعاملات، يخش مثلا في الانكحه، واحد متاكد ان هو متجوز فلان، متاكد تمام ان هو متجوزها ومتيقن يبقى هي مراته، بس يقول لك انا شاكك بإني كنت غضبان، يا ترى طلقتها باين ولا حصل مني ايه؟ انا شاكك ان انا طلقتها. لا، شكك ده يطرح ولا يلتفت اليه، والاصل ان دي مراتك وانت متيقن انك زوجها ولم تطلقها. فاليقين يعمل به وهو الاصل، ويطرح هذا الشك الذي ايه؟ الذي هو عارض ضعيف لا يلتفت اليه ولا يؤثر في الحكم شيء. برضو كذلك في البيوع والمعاملات، الشاهد عندي ان القاعدة بتخش في كل ابواب الفقه، لكن الضابط الفقهي بيمسك حتة صغيرة وبيشتغل عليه. زي ايه مثلا؟ لما يجي يقول لك ايه ضابط فقهي، قول هو ايه الضابط ده؟ كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة. يبقى الضابط مسك ايه؟ مسألة السجود في مسألتين، قال لك كل شيء بيلزمنا في سجود الصلاة يلزمنا في سجود التلاوة. يلزمني في سجود الصلاة أن أكون متوضئ، أن أكون مستقبل القبلة، أن أكون ستر عورتي. كذلك برضو في سجود التلاوة أن أكون متوضئ، أن أكون مستقبل القبلة، أن أكون ستر عورتي. فده اسمه إيه؟ اسمه ضابط، لأنه مسك مسألة السجود بس، ما دخلش معاه بقى في البيوع، ولا دخل معاه في الأنكحة، ولا دخل معاه في المعاملات، ولا دخل معاه في كده. لا، هو بس نقطة واحدة بس اللي هي مسألة السجود والطهارة له. طيب يبقى نرجع نقول القاعدة عشان برضو إخواننا يحاولوا يحفظوها، هي حكم أغلبي، حكم أغلبي ما هوش حكم كلي. واللي قال حكم كلي إنما هذا من باب التسامح. بعض كتب الفقه يقول لك إيه القاعدة فيها حكم كلي، ده فيه تسامح، لكن أضبط أن نقول هي حكم أغلبي، يعني بنطبق على معظم الفرعيات أو الجزئيات التي تدخل تحتها وليس على الكل، لأن في مستثنيات زي ما قلت لك قبل كده. طيب القواعد دي طلعت منين يا الشيخ؟ انت المره اللي فاتت انا قلت لك المره اللي فاتت القاعده الفقهيه لما انتشر الفقه وفروع الفقه والمسائل المستنبطه من مصادر التشريع ومن الادله الشرعيه المعتبره كتاب السنه والاجماع والقياس كثره المسائل. طيب بقى صعب على الطالب انه يحفظها فبداوا يضغطوه الشبيه مع شبيهه بجمع العله المشتركه بينهما والنظير مع نظيره وضغطوها لنا في حاجه اسمها القواعد الفقهيه. ده مصدر من مصادر القواعد الفقهيه. طب وضح اكتر اقول لك. طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا استقينا القواعد الفقهيه الموجوده في كتب القواعد ديت اما من نصوص شرعيه واما من استنباط اجتهادي من الفروع الكتيره عن طريق الضم والضغط وجمع الشبيه مع شبيهه والنظير مع نظيره. اول حاجه نقول اول منهل واول مصدر امدنا بالقواعد. ايه هو اول مصدر امدنا بالقواعد؟ اول مصدر نص شرعي يعني جه في كلام الله او في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي مثلا حديث زي قاعده لا ضرر ولا ضرار. قاعده لا ضرر ولا ضرار اهي قاعده اهي. دي جت لنا منين؟ من استنباط اجتهادي؟ لا، دي جت من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا في نصوص القران والسنه تمدوني بالقواعد، مصدر من مصادر امدادي بالقواعد. جت لنا من هذه القاعده لا ضرر ولا ضرار، من حديث لا ضرر ولا ضرار الذي رواه ابن ماجه بنص الحديث لا ضرر ولا ايه ولا ضرار. طيب عندنا المصدر الثاني اللي بيمدنا بالقواعد الفقهيه عشان ما حدش يفكر واحد قاعد كده والف القواعد كده من عنده. لا، ده جايه اهي، اما جايه من نص شرعي كتاب او سنه، واما جايه منين؟ واما جايه من استنباط اجتهادي. استنبطوا العلماء واجتهدوا لحد ما طلعوا هذه القاعده. زي قاعده من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. دي مش نص شرعي، انما دي استنباط اجتهادي. يعني العلماء نظروا في فروع الفقه وفي مسائل الفقه فخرجوا باستقراء هذه الفروع، خرجوا بهذه القاعده. لما استقرأوا الفروع الفقهيه المتعدده في صور شتى قالوا خلاص عرفنا سر الشريعه، مقصد الشريعه ان اي شيء بيستعجل، ان اي انسان بيستعجل شيء قبل اوانه الشريعه بتعاقبه بنقد قصده او بنقد ما اراد او بعكس ما اراد، وتقول له انت بالذات يحرم عليك هذا الشيء. من تعجل الشيء قبل اوانه عقوبه بحرمان. مثال واحد مثلا وارث او وصي، واحد هيورث من انسان وعارف ان انا الوريث بتاعه الشرعي. طيب الراجل التاني ده اللي هو صاحب الميراث وصاحب المال الاصلي، يعني بسم الله ما شاء الله عمره عمال بيمتد ويمتد ويمتد، والتاني قاعد مستني وفاه الراجل ده وموته. وبعدين انا محروم من هذا المال ومحروم من هذا الميراث طول ما الراجل ده عايش. طب اعمل ايه؟ موته، قتله. ها؟ قتله قتلا يوجب القصاص. ليه؟ كي يستعجل حصول هذا المال والتمتع بهذا المال. تيجي الشريعه تقول له سنعاقبك بنقد ايه؟ بعكس قصدك، وانت بالذات تحرم من الميراث ولن تاخذ من الميراث شيئا. من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. كذلك مثلا انسان تزوج، دخل بقى تزوج بامراه في اثناء عدتها، تزوج بامراه في اثناء العده. احنا عارفين ان المعتده لا يجوز العقد عليها. ممكن يعني التلميح بالخطبه للمتوفى عنها زوجها لا باس، لكن عقد لا. طب لو عقد عليها وهي في فتره العده، عقد عليها وهي في فتره العده، تيجي الشريعه، كان عمر بن الخطاب طبعا راي الجمهور ان يفسخ هذا العقد ويعاقب. طبعا لابد ان يؤدب ويعذر طبعا بالتعذير الذي يرضى امثاله، والا بقى استشر هذا الامر وحصل تزوير وبتاعه، وبعدين لان كل واحده بقى بتستعجل في العده وكل واحد كذلك ما بيهتمش بمسائل العده ويدخل على واحده بيحبها ولا شيء من هذا القبيل ولا خايف تروح منه. فالشاهد الشريعه هنا تقول له انت لابد ان يفسخ هذا الرباط الذي بينك وبينها، وهذا العقد فاسد ولابد تعذر وتؤدب. عمر بن الخطاب كان ليه اجراء تاني، وهو رضي الله عنه وارضاه كان بيمنع هذا الانسان من التزوج بهذه المراه مدى الحياه. الفقهاء بيقولوا يكفي ان احنا نفسخ ما بينهم ويعذروا ويؤدبهم وبعدين بعد كده ممكن يتجوزها بس بعد انتهاء العدة. لا، سياسة عمر بن الخطاب بقى سدا للذريعة وقطعا لهذا الباب، كان يقول له يا من تزوجت امرأة في عدتها تحرم عليك هذه المرأة مدى الحياة، لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه، فأنت بالذات كل الناس يجوز لهم أن يتزوجوا بها، ها طبعا من غير المحرمين عليه، إلا أنت، إلا أنت. ها، فالقاعدة هذه نقدر نقول لما الفقهاء نظروا في استنباط، لما نظروا في عمل الفقهاء استطاعوا أن يستنبطوا هذه القاعدة وتبقى حكم جاري بنتحاكم إليه عند تعدي هؤلاء المتعدين. فيقولون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ عوقب بحرمانه، فيعامل بسبب نيته الفاسدة وقصده الفاسد بنقيض قصده، ونقول له أنت استعجلت فلان عشان أنت اللي تاخدها وأنت تتجوزها، أنت بذات مش تتجوزها، أو سيفسخ العقد بينكم على رأي الجمهور وتبقى تتجوزها بعدين بس بعد ما تؤدب وتعذر. ومن قتل مورثه استعجالا أو قتل وصيه، إنسان وصل إنسان بمبلغ قال له بس بعد ما موت، قال له أنا استنى بقى ما تموت يلا وراح جاي موت، نقول له أنت بقى ليست لك هذه الوصية، تحرم من هذه الوصية. يبقى صارت هذه القاعدة مستنبطة ومستخرجة من إيه؟ من سياسة الشريعة وفروع الشريعة. يبقى عندنا القاعدة الشرعية مصدرها إما يجي من كتاب وسنة، وإما زي مثلا قاعدة رفع الحرج، ما جعل عليكم في دين من حرج، لا ضرر ولا ضرار، من حديث النبي لا ضرر ولا ضرار، وإما أن تأتي من استنباط اجتهادي. دي مصادر اللي هي بتمدنا ونحتلب ونأتي منها بالإيه؟ بالقواعد الفقهية. طب القواعد الفقهية دي أنواع، طبعا فيها في قواعد الفقهية قواعد اسمها قواعد كلية وقواعد إيه؟ فرعية. طب إيه القواعد الكلية؟ القواعد الكلية هي اللي اتفق عليها الفقهاء، اتفق عليها الفقهاء، يعني الحمد لله جمهور الأمة أو معظم الأمة من الفقهاء طبعا اتفقوا على هذه القواعد، فسميت كلية لأنها قواعد جامعة ومتفق عليها. وكلية يعني أساس وعمدة في الدين وركن من أركانه. في بعضهم قال لك كذا واربعين، وبعضهم زودها يعني عدد كبير، لكن الراجح من كلام العلماء ان القواعد الكلية خمسة بس. الراجح من كلام العلماء ان القواعد الكلية خمسة بس. اول هذه القواعد الامور بمقاصدها، الامور متاخدة من حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الامور بمقاصدها يعتبر دي اعظم القواعد اللي هي ذكرها الشيخ في اول الكلام واحنا بنشرح في القواعد. النية شرط لسائر الايه العمل بها الصلاح والفساد العمل، اي نفس الكلام هنا المذكور في الامور بمقاصدها، يعني الامور تقبل او تصح او يبنى عليها ما ياتي بعدها بحسب الايه المقصود. القاعده الثانيه او الكليه الثانيه اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ودي متاخده برضه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يجد شيء يخرج في صلاته، قال لا تخرج حتى تسمع صوتا او تشم ريحا. فالشاهد ان الانسان ممكن يشك، انا متوضي اشك ان ممكن يكون حصل الحاجه ولا كده، فاذا انا ايه ابقى على يقيني والشك هذا لا التفت اليه ابدا. وللاسف الشك النهارده انتشر ما بين الاخوه والاخوات كتير، يعني بتلاقي بعض الفاضلات بتقول لي والله انا كدت ان اذبح بسبب الوسوسه والشك. نقول انت لو حفظت القاعده دهيت اليقين لا يزيل بالشك، انا متاكده من حاجه وشك في الثانيه حصلت ما حصلتش يبقى ما حصلتش. اعمال اليقين الاصل عندي هو اليقين، اللي متاكد منه هو اللي معايا، اللي متاكد ان انا متوضي، شاكك ان انا انتقض وضوئي ما التفتش لهذا الشك ابدا ابدا. الراجل بيقول له يخيل ان انتقض وضوءه في الصلاه، قال له لا تخرج حتى تسمع صوت، يعني حتى يحصل لك اليقين او تشم ريحه، يعني المهم اليقين. القاعدة الثالثة الكلية اللي اتفق عليها الأمة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب الايه التيسير. وبعضهم بيعبر عنها إذا ضاق الأمر اتسع، زي ما في بعض الكتب الشافعية المشقة تجلب التيسير، مأخوذة من قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وحديث النبي يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقوله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالمشقة بتجلب التيسير. القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، اللي قلت لكم متاخدة من حديث لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخمسة العادة محكمة، وهم بينسبوا قول تقريبا لابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. العادة محكمة يعني عادة الناس التي لم تخالف نصا شرعيا ولا أصل من أصول الدين يحتكم إليها، وزي ما هيجي معنا في العرف والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، إذن ما اعتده الناس ولم يخالف الشرع ده لا بأس ان احنا نتحاكم اليه ويعتبر هو فيصل اذا اختلفنا في هذه المسائل. يعني يجي بعض الناس مثلا لهم عادات في مشاربهم ومطاعمهم، فيجي مثلا من ضمن الاشياء يعني اضرب مثال ان في فرح مثلا اعتاد اهل البلد ان تكاليف الفرح مثلا على الزوج على العريس، فهم اتفقوا على كل شيء نسي يقولوا مصاريف الفرح. نيجي نقول له هنا ايه، شوف عرف بلدك وعادة بلدك هي التي ستكون حكما بينكما في هذه القضية اللي ايه اللي نشأت ما بينكم. فالمهم عندنا دي اسمها قواعد كلية، يبقى القواعد الفقهية منها قواعد كلية ومنها قواعد فرعية. القواعد الكلية اقولها تاني، الامور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. ما تصعبش المسألة علينا، أنا مش بحاول أخف بقدر الإمكان لأن نفسي الجميع خاصة أخواتي، وأنا طبعا أنا ألمح في كثير من الأخوات ذكاء عالي جدا، وده اللي شجعني أن أنا أواصل في الشرح. طبعا الوقت بيجري مني أسرع ما يكون، مش عارف الساعة بتبقى هنا يعني ركبة مركبة أجنحة وأنا قاعد قدامكم، والواحد قاعد بره بيبقى الوقت تقيل جدا، فيعني نسأل الله ان يبارك لنا في الوقت الباقي. عندنا كذلك بنقول يا احباب من المسائل المهمه فيه قواعد مختلف فيها. انا قلت فيه قواعد متفق عليها اللي هم الخمسه، الامور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقه تجري بالتيسير ولا ضرر وضرر والعاده محكم. في قواعد مختلف فيه، جماعة قالوا قاعدة وجماعة قالوا دي مش قاعدة، يبقى مش قواعد كلية، مش قواعد متفق عليها. زي ايه مثلا؟ واحد يقول لي قاعدة المستقذر شرعا كالمستقذر حسا. مثاله اقول له مثال بيوضح لي، يقول لك بسط الذراعين انبساط الكلب، واحد مد دراعه عامل زي الكلب ما بيقعد بالظبط، فهذا مستقبح حسا عند الناس بلا شك انه مفيش واحد يحب ان هو يقلد الكلب ولا يتشبه به، والشرع برضه استقذر هذا الفعل ونهى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني هو ساجد بيصلي. فاتفق الحس مع الشرع في نكاره هذا الفعل. دي قاعده، بعض الناس قال لك دي قاعده، بعضهم قال لك لا ما هيش قاعده ولا حاجه، لان يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها وخلاص تنتهي المساله. ارجع اقول لك متى نشات هذه القواعد الفقهيه. نشأت هذه القواعد الفقهية بنشأة الفقه الإسلامي. ما كانش في فقه إسلامي من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان مقرون بالقواعد مبسوس، عارف زي الزبد كده، الزبد موجود في اللبن، الزبد موجود في اللبن، بس أنا ساعات بقى بطلع الزبد لوحدها يعني أمخض اللبن بحيث أخرج الزبد لوحده وأخرج كذا لوحده، فده اللي حصل. كانت القواعد الفقهية مبسوسة في الفقه كله، وبعدين بعد كده بقى في عصر التخصص بدأ العلماء يميزهم يقولوا ديت فرع فقهي وديت قاعدة فقهية ودي أصل من أصول الفقه. المهم إن الفقه لم يفارق القواعد الفقهية أبدا منذ أن نزل من عند الله تبارك وتعالى، لأن الفقه مرتبط بالقواعد والقواعد مرتبطة بالفقه، مش مستغنين عن بعضهم أبدا. لذلك كان السلف الصالح بيجري على ألسنتهم القواعد الفقهية من غير ما أقول لك اسمع مني هذه القاعدة. أنا قبل ما أقول لك القواعد الكلية أقول لك خلي بالك عد معايا، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، فصلتها. لا، السلف كانوا بينطقوا بالقواعد من غير ما يقول لك انتبه جاي لك قاعدة جاي لك قاعدة، لا ده هم كانوا بيقولوا. زي مثلا ابن عباس، ابن عباس مثلا يقول قاعدة في ضمن كلامه، يقول لهم يا جماعة كل شيء في القرآن، كل شيء في القرآن فيه أو فهو مخير في فعله، كل شيء، فإن لم تجدوا كذا فافعلوا كذا، فهو الأول فالأول. يبقى هنا إيه؟ الأول مخير والتاني واجب مرتب، يعني فإن لم تجد كذا فافعل كذا، فإن لم تجد كذا فافعل كذا. زي مثلا خصال الكفار، عتق رقبة، ما فيش. يبقى عندنا إيه؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ما فيش. يبقى ينتقل إلى صيام 3 أيام. فكلها مرتبة، كلها مرتبة مع بعض. طيب نيجي بعد كده، نيجي بعد كده لمسألة مهمة جدا، وهي ان القواعد ما بدأش حصرها وبدأ كتابتها وتدوينها الا في العصور المتأخرة، يعني في عصرنا، لا يعني مش في عصور الأخرة، لا في القرن الرابع كده وانت ايه وانت ماشي، هم دولت اللي بدأوا يدونوا ويكتبوا القواعد ويعملوا كتب مخصوصة، ولك دي قواعد، كتب قواعد الفقه في القرن الرابع. يعني تقدر تقول بعد ما ظهر بعد ما ظهرت المذاهب الفقهية المعروفة اللي هي مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بدأ العلماء يقولوا ايه، يقولوا هيا بنا نكتب في القواعد الفقهية. فلما ظهر التقليد واحتاج الناس الى تنظير المسائل الفقهية والإلحاق، بدأ كل مذهب المذاهب يحط قواعد لنفسه، قواعد فقهية. أول محاولة في حصر القواعد وتدوين القواعد وكتابتها في المؤلفات اللي حكاها الإمام العلائي في كتابه المجموع المذهب، بيقول كان في واحد اسمه أبو طاهر محمد بن محمد الدباس، ده كان راجل ضرير، ده من أحد أئمة الأحناف. أبو طاهر محمد بن محمد الدباس كان له وقعة جميلة جدا وطريفة. الراجل احنا قلنا كان هو ضرير، بس قدر، لان عقله يعني مش عايزين بقى نقول الكمبيوتر، اعلى من الكمبيوتر، قدر يجمع الشريعة ويجمع الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره ويجدول الشريعة لحد ما ضغطها ببعضها، واختصر فقه الاحناف كلاته في 17 قاعدة. شوف بقى العقل الجبار ده بقى، يعني ملايين المسائل قدر ازاي يضغطها مع بعضها لحد ما طلعهم واختصرهم في 17 قاعدة. وزي كان قلت لك في المرة اللي فاتت، اللي عايز يبقى يراجع الحلقة موجودة على النت في المواقع زي ما احنا قلنا، شاب اسلامي ومنتدى الصفوة واخواننا في فرسان السنة. قلت في ضمن المسائل ان العلماء لما بيجمعوا هذا التجميع وعملوا هذه المجموعات في شكل منظومات وفي شكل مختصرات وفي شكل متون، كان عقل جبار اللي قدر يجمع هذه المسائل ويختصرها عشان احنا نحفظها بسهولة وناخد العلم على طبق من فضة من غير ما نتعب فيه. فأبو طاهر الدباس قال يا أحناف، يا تلامذة الأحناف، أنا إيه هسهلكوا المسألة وعلى نفسي كمان عشان ما انساش العلم، يعني هو بيخاف على نفسه لينسى، وهجمع فقه الأحناف كله في 17 قاعدة. وبالفعل قدر هذا العقل الجبار بفضل الله ان هو يجمع الفقه في 17 قاعدة. بس ما كانش بيدي القواعد دي لاي حد الا اللي يأنس فيه الاخلاص. كان زمان بيكرهوا كتابة العلم في الكتب. ليه؟ يقولك اصلا هألف كتاب وهكتب كتاب هياخده البر وياخده الفاجر، ياخده التقي وياخده غير التقي، والكل يتكلم في الدين. لا، انا ما سلمش امانة الدين ومفتاح الدين وسر الدين الا اللي عنده تقوى ودين، عشان ما يختلطش المسألة على الجمهور ويتكلم في الدين الفاجر ويتكلم في الدين التقي. لا، ما نديش الدين ده هو مفاتيح الدين ويعرف فعلا يفتينا في الدين غير الايه، غير الانسان البر والتقي. فلذلك ده كان اجتهاد كتير من العلماء، حتى لو كانوا بيكرهوا كتابه الكتب، كتابه العلم في الصحائف، وقالوا لا، نخشى ان يمتهن الدين، واي واحد معاه قرش وفلوس يقدر هو يشتري الايه، يشتري العلم ويبقى عالم ويحط نفسه في زمرة العلماء ويناطح العلماء. فالشاهد ان الراجل ما كانش بيدي القواعد لأي حد، وكان بيقعد يكررها بعد صلاة العشاء، يقفل الجامع بتاعه ويتم مع الأبواب والشبابيك تمام، ويبدأ بقى يكرر 17 قاعدة مع نفسه في المسجد. واحد من أئمة الشافعية سمع بهذا الكلام، وان الراجل ده بيقعد بالمسجد بعد العشاء، فاستخبى في الحصير، دخل في حصير الجامع ولف نفسه وقعد عشان يسمع. شوف الحرص على العلم حد فين، قعد عشان يسمع 17 قاعدة من أبي طاهر محمد بن محمد الدباس الشيخ الحنفي. ما كانش فيه تعصب أول درجة دي يعني، أبي شافعي وراح يسمع قواعد الأحناف بس بيشوف طريقة الجمع والترتيب إزاي الأحناف هيسبقونه. الأحناف أسبق الناس في كتابة القواعد الفقهية، وهم اللي بدأوا التدوين بالفعل، وإحنا بنعترف أنهم شكرا يا أحناف، أنتوا اللي بدأتم وسننتم لنا هذا السنن الطيب في كتابة القواعد. الشاهد أن أبو طاهر دباس كتب القواعد، قعد يراجع القواعد مع نفسه، والتاني قعد يسمع ويسجل في إيه؟ ويسجل في نفسه وفي عقله. ثم عرضت له سعلة، سعلة يعني إيه؟ كحة كحة كحة. فأبو طاهر الدباس كان طبعا انتبه للصوت، الصوت جاي منين جاي منين؟ فضل ماشي على مصدر الصوت لحد ما وصل لإيه؟ لمجتمع الحصير، وبالعصاية بتاعته نزل فوق صاحبنا المستخبى بالحصيرة، كسر له عظمه وخلاه جثة يعني إيه؟ يكاد إنه كان يموت فيها. وبعد كده حرم يقول القواعد أبدا لحد ما مات. قال لك طالما في ناس غشاشين بهذه الصورة وحرامية القواعد عادل في الحصير، طول ما الحرامية عادل في الحصير بهذه الصورة عمر ما هقول أبدا القواعد. فالشاهد خدها الرجل الشافعي دوت وكتب كتب اللي قدر يكتبه من القواعد، وبعدين بدأ الشافعية هم كمان يكتبوا زي ما الأحناف كتبوا في القواعد ويسيروا على نهج الأحناف. طب الأحناف كتبوا إيه في القواعد؟ الأحناف كتبوا كلام كبير، بس أحسن كتاب من كتب الأحناف في القواعد الفقهية كتاب الأشباه والنظائر لابن النجيم، وده مشروح في كتاب اسمه غمز عيون البصائر، وليه أكتر من 20 شرح، بس أنا بقولك على أفضل شرح للأشباه والنظائر. طب الأشباه والنظائر ده نسمع إن هو للسيوطي، برضه السيوطي له كتاب اسمه الأشباه والنظائر برضه في القواعد الفقهية، بس خلي بالك إن ابن النجيم واخد الاسم ومعظم قواعده من السيوطي، خلي بالك يعني. فالشاهد مش ما تقوليش بقى انت شافعي متعصب، لا مفيش حد متعصب في القناه خالص، لكن اقصد اقول لك ان ابن نجيم استفاد من تجربه السيوطي، رغم ان السيوطي شافعي بس استفاد منها في طريقه نظم القواعد في المذهب الحنفي، والف كتاب الاشباه والنظائر وشرح شروح عديده. طب الملكيه ما تحركوش طبعا، الملكيه ازاي غاروا طبعا وتنافسوا مع اخوانهم الاحناف وقالوا احنا كمان هنكتب في القواعد الفقهية واجادوا فيها. واعظم كتاب في القواعد الفقهية في المذهب المالكي اللي هو اسمه انوار البروق، انوار البروق اللي هو معروف بكلمة الايه؟ الفروق لامام القرافي. اما الشافعية طبعا زي ما قلت لك الاشباه والنظائر للسيوطي، ده اعظم كتاب في مذهب الشافعية في خاصة القواعد الفقهية. كتاب الأشباه والنظائر للأسف منشور بدون شرحه، مع أن له شرح ممتاز جدا اللي هو السبزة ووري، ده شارح كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، شرح فيه الأشباه والنظائر، شرح جميل جدا. وبرضه فصيح الدين البغدادي شرح الأشباه والنظائر للسيوطي، والإمام الأهدل نظم قواعد السيوطي، وطبعا في شروح منها الشيخ عبد الكريم الخضير. الشيخ عبد الكريم الخضير ده ما زلت أشد به، فهو شرح نظم الأهدل اللي نظم فيه الأشباه والنظائر للسيوطي، يعني الأشباه والنظائر للسيوطي نظمه الأهدل في نظم جميل، ممكن إن شاء الله أجيبهولكم معايا بعد كده ونقول منه بعض الأبيات. وجه شرح كتاب الأهدل دوت في نظم القواعد الفقهية شروح جميلة من الشروح المعاصرة ما كتبه أو ما سجله الشيخ عبد الكريم الخضير، وهتلاقيها على الموقع بتاعه. المهم برضو كذلك الحنابلة قالوا إحنا كمان هنألف كتب في القواعد الفقهية، فأعظم كتاب ألف كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي، كتاب رائع يعني بيدل على ان الراجل احاط بالمذهب الحنبلي احاطه بالغه. طبعا بعض الناس يقول لك الكلام صعب علينا، اقول لك طب معلش اللي جاي بقى سهل اهوت نخبل. المؤلف لما قال النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، ليه بدأ كلامه بهذه القاعدة اللي هي مهمة لكل مسلم؟ قلت لك لأن هذه القاعدة أوسع القواعد وأعم القواعد وأعظم القواعد، وهي داخلة في ضمن كبرى القواعد اللي هي الأمور بمقاصدها. فمعنى كلمة النية، النية شرط لسير العمل، معنى النية يعني قصد الشيء والعزم عليه. والنية أعم من الإخلاص. واحد يقول لي طب إيه الفرق ما بين إن أنا أنوي الشيء وأخلص في الشيء؟ أقول لك ممكن تنوي شيء لله وتنوي نفس الشيء لغير الله، لكن الإخلاص أخص. إذا نويت هذا الشيء لله يبقى هذا يسمى الإخلاص. من قصد وجه الله بهذا العمل ده اسمه الإخلاص. أما من قصد غير وجه الله نقول له نوى ولكن لم يخلص. فالنية نطاق أوسع أو شيء أوسع من مجرد الإخلاص. الإخلاص أخص من النية، لأن الإخلاص هو الذي يخص ما كان لله. أما مطلق النية ممكن تكون لله ممكن تكون لله. أوضح لك أكتر لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا الإخلاص هو، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا أهو، لدنيا يصيبها، فهجرته إلى ما هجر إليه. صدر هذا الكلام بقوله إنما الأعمال بالنيات. يبقى النيات أعم، والنيات أقسام، نية لله ونية لغير الله. النية لله هنسمها إيه؟ اللي هو باب الإخلاص، وينطبق عليها معنى الإخلاص. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم باسم عام يشمل الاثنين، ما يكون لله والغير لله. ثم فرع صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وده أمر عام، وإنما لكل امرئ منه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا الإخلاص، فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا، فهجرته إلى الله ثوابا وجزاء. ومن كانت هجرته نية تانية بس مش لله، إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هجر إليه. عرفنا معنى كده إن النية ممكن تكون لله ممكن تكون نية لغير إيه؟ لغير الله. طيب إيه هي شروط صحة النية؟ يبقى النية هي العزم على الشيء، لو كان لله يبقى ده اسمه الإخلاص، لغير الله يبقى غير الإخلاص. إيه شروط صحة النية؟ شروط صحة النية الإسلام. شروط صحة النية الإسلام. ضد الإسلام الكفر. فالكافر لو نوى شيئا من القربات ما قبل منه وما صح لمانع الكفر الموجود عنده. يبقى إذن الإسلام شرط في صحة النية. ثاني شرط أن يكون الناوي مميز. المميز الحنابلة قالوا، الحنابلة نعم قالوا التمييز اللي هو بلوغ الصبي أو الصبية سن 7 سنين. اللي يبلغ 7 سنين ده بنسميه صبي مميز، وده اللي تصلح منه النية. أقل من كده ما يعرفش ينوي، لأنه أصل التمييز ده عبارة عن إيه؟ التمييز عبارة عن توجيه أو قصد الشيء ومعرفة البدائل، معرفة الأشياء. يقول لك ده باب وده شباك، ده طعام وده شراب، ده نار، ده بيضر ده بينفع. ده اسمه مميز، اللي هو عارف يميز الأشياء بعضها عن بعض، الضار من النافع. أقل من 7 سنين نادر لو لقيت واحد يعني يقدر يميز. طفل عنده 2 3 سنين يقدر يقول لك ده بيضر كذا وده بينفع كذا، ما يقدرش. فشرط ان هو ينوي ويقصد يقول لك ده لله، ده عصر وده ظهر وده صيام وده كذا، انه يكون بلغ سن التمييز ويعرف يفرق ما بين الايه، ما بين الاشياء. طيب ايه اللي يناقض التمييز ويفقده؟ يناقض التمييز ان هو يكون صبي غير مميز. يعني دي مش عايز يعني مسألة واضحة. يناقض التمييز اللي هو شرط لصحة النية انه يكون غير مميز. ايه تاني كمان يناقض التمييز؟ انه يكون مجنون، لان من شرط التمييز وجود عقل يقدر يفرق ما بين الاشياء. طب من ليس له عقل ليس له تمييز. كذلك مثلا واحد معتوه او واحد مغمى عليه، هل ده يعتبر مميز ويقدر يقول لك يقدر ينوي الصلاة او ينوي الصيام او شيء من هذا القبيل؟ ابدا. فالتمييز معناه حضور العقل وعدم الجنون او العته او الصغر. ده الشرط الثاني لصحة النية. يبقى غير المميز ما تصحش منه النية. الشرط الثالث العلم بالمنوي، لان لا يتصور ابدا ان اقصد شيء انا مش عارفه. يعني هروح اصلي، صلي وانت تعرف تصلي؟ عارف يعني ايه الصلاة؟ والله ما اعرفها. طب ازاي تنويه وتقصده وانت ما تعرفهاش؟ فلابد لكي يصح قصدك للشيء ان تعرف هذا الشيء الذي تقصده. حتى تستطيع القيام بالعمل، تعرف ايه هو العمل اللي انت تعمله ده. يبقى العلم بالمنوي ده شرط لصحة النية. رابع حاجة ان ما يحصلش فاصل او مانع منافي من صحة النية. ازاي؟ واحد اتوضى والعياذ بالله مر على منظر اوقعه في الرد، جعله يتكلم بالكفر، جعله يسب الدين، فسبه للدين هذا ردة وخروج عن الملة، إذن وضوء هذا لا يصلح، وجب عليه أن يعود للإسلام. وكذلك عند بعض الفقهاء يغتسل من جديد. طب ما يروح كده يستغفر ربنا ويخش يصلي؟ لا خلاص، لا. ليه؟ لأنه حدث مناف للنية اللي هو طروق الكفر عليه وحصول هذه الردة. فباختصار شروط صحة النية إن الناوي يكون مسلم، إن يكون مميز، يعلم المنوي، وكذلك لا يحدث منافي بينه وبين العمل الذي قصده ونواه. الحقيقة أحباب إن الشيخ بيقول النية شرط لسائر العمل. أنا هختم بيها عشان خاطر الوقت انتهى. واحد يقول لي يعني إزاي النية شرط لسائر العمل؟ أقول لك الشيخ السعدي يقصد شرط لسائر الأعمال التي يشترط ويلزم لها النية. إزاي؟ في أعمال عادية بقوم بها بحكم الجبلة والعادة، مش محتاجة نية، نويت أو ما نويتش هي بتتم. أنام، لازم أنوى عشان أنام، لازم أنوى عشان أكل، لازم أنوى عشان ألبس، لازم أنوى عشان أتحط، لازم أنوى عشان أمشي، لا أبدا. يبقى دي أعمال عادية لا يشترط لها نية وتصح بدون النية. يعني هل يعقل مثلا واحد يقول لك إيه؟ يقول لك تصور أنا نمت من غير نية، يبقى نومي ده باطل، يجب علي أن أعيد هذا النوم تاني؟ لا. كذلك مثلا واحد في ثوبه نجاسة وما كانتش مراته تعرف إن فيه نجاسة، غسلت الهدوم، يقول لها هو أنت نويت إزالة النجاسة من الهدوم؟ تقول له ما كنتش أعرف. يقول لها لابد من إعادة النية تاني لإزالة هذه النجاسة وغسل الأقصر؟ أبدا. إنما هذا من باب التروك، يعني يكفي فيه الترك ولا يشترط له النية. أمال النية شرط لإيه؟ النية شرط للقربات والعبادات التي طلب الشرع قصدها والاتجاه إليها وتمييزها بهذه النية. يعني واحد مثلا وقف يعمل كده وما نواش وعمل حركات الصلاة وأذكار الصلاة من غير ما ينوي، بتعمل إيه؟ لو كنت بعمل عمل رياضي ما ينفعش. ليه؟ لأن الصلاة دي يلزمها نية، بخلاف الراجل اللي كانت ثوبه فيه نجاسه، نيس ان فيه نجاسه او مراته ما بتعرفش ان فيه نجاسه وطهرت له ثوبه غسلت له ثوبه، هذا باب الترك. وهذه من الاشياء التي لا يشترط لها نيه، سواء نوى او ما نواش، المراد تنظيف الثياب وقد حصل ولا يطالبك الشرع بايجاد النيه فيه. يبقى في فرق ما بين الاعمال اللي الشرع بيقول لازم تنوي فيها ولا تصح منك الا بنيه، وانما لكل امرئ ما نوى، وفي اشياء اللي هي باب التروك وباب ترك القذارات، هذه لا يشترط فيها النية ولا تطلب بالنية، وإن فعلتها بدون نية صح منك، لأن المطلوب تحصيل هذا الشيء وقد حصل. الموضوع برضو محتاج تبسيط أكثر من كده، ولكن خلاصة الكلام قول الشيخ النية شرط لسائر العمل، يعني شرط لسائر الأعمال التي طلب الشارع فيها إيجاد النية وتحصيل النية والبدء بالنية. أما التروك وأما الأشياء التي ليست من القرب والتي لم يوجب الشرع فيها النية فتصح ولو لم ينوي الإنسان. وإن شاء الله الحلقة الجاية يوم الخميس القادم إن شاء الله أحاول أبسط المسألة أكثر من كده وأضرب أمثلة بحيث أخواتنا يشتركوا معنا في هذا الفقه، لأن أنا مرادي كله إيه؟ أن أرتقي بأبنائي وبناتي وإخواتي وأخواتي ونعلى شوية وتبدأ القناة تاخد مسارها الطبيعي وتنطلق الانطلاقة الكبرى في أن تكون جامعة الإسلام الشاملة للكبير والصغير، لطالب العلم وللرجل البسيط العامي من آبائي وأمهاتي. أنا سعدت بكم وعلى أمل اللقاء بكم في الخميس القادم في نفس هذا الموعد. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.